بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وللتوبة شروط خمسة، هي بالترتيب: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وأن تكون في وقت قبولها. وليتنبه هنا إلى أن من شروط قبول التوبة العزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وليس الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، إذ لو كان الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى لكان من غلبت نفسه وعاد إلى الذنب من غلبته نفسه وعاد إلى الذنب ثانيا لم تقبل توبته الأولى. لكن الشرط العزم على ألا يعود. فمن غلبته نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. هذه من شروط التوبة العزم على ألا يعود، وليس من شروطها ألا يعود. وفرق بين ألا يعود والعزم على ألا يعود، كونك أنت تعزم على ألا تعود وتعود تقبل توبتك الأولى وتحاسب على فعلك الثاني. أما لو كان الشرط ألا يعود معناها أن إيش توبة حين تاب التوبة الأولى لا تقبل ويجتمع عليه الذنب كله. نعم.
لكن الشرط العزم على ألا يعود، فمن غلبته نفسه وعاد إلى الذنب فإن توبته الأولى مقبولة، ولذلك فإن تحقيق هذا الشرط هو العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. قوله ويقبل المولى بمحض الفضل، أي يقبل الله التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخالص المحض، لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك مرة أخرى بقبول التوبة، ولو شاء ألا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه.
أضل راحلته
وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فهذا فرحه لا يوصف. ومع ذلك فالله يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قال رحمه الله: من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا الاستثناء وهو قوله ما لم يتب فيه شيء من النظر، لأن كل من تاب الله عليه من أي ذنب كان، وكلامنا في التوبة، فإذا تاب الله عليه ولو كان كافرا. أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه. ثم إن قوله من غير عبد كافر منفصل لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب، وإلا سيبقى على وصف الفسق، إلا إذا كان المؤلف يريد بقوله يقبل المولى أي يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، ولكنه لا يريد هذا الشيء. قوله ما لم يتب من كفره بضده، وضده الإسلام، فإذا تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل منه. ولذلك قال المؤلف: فيرتجع عن شركه وصده، فإنه حينئذ يقبل الله منه، مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقي على النوع الآخر فإنه لا يقبل منه، بل لا بد أن يكفر بالجميع. فلو كان رجلا منكرا لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب منه، لكنه مشرك بالله يعبد الصنم، فإنه لا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به. ولو تاب المسلم من ذنب وهو مسلم.
وهذا مسألة جيدة، أن الإنسان إذا كان سبب كفره عمل معين فإنه وإن أعلن التوبة ما التوبة من أفعال أخرى دون هذا العمل المعين لا يرتفع عن حكم الكفر. مثال ذلك، إنسان كفر باتخاذه أندادا من دون الله وعدم تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أنا مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الأنداد لها مفعول، فنقول هذا كفر باقي. كذلك من أيش الذي يؤمن بمبادئ البعث وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويقول أنا مؤمن بمبادئ البعث، فأنا نقول هذا كفر باق عليه وإن شهد أن لا إله إلا الله، لأنه لم يكفر بالشيء الذي آمن به واعتقده. هنا
ولو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر فإنه تقبل توبته مما تاب منه لعدم اشتراط ألا يكون مصرا على ذنب آخر، ولعموم الآيات في القرآن الكريم وكذلك الأدلة من السنة، فكلها تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. وقال بعض العلماء إنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل توبته، وإذا كان من غير جنسه قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل. وذهب بعض العلماء إلى أن التوبة لا تقبل حتى يقلع عن جميع الذنوب، ولذلك أضافوا شرطا سادسا إلى الشروط الخمسة، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب وليس عن الذنب الخاص بل عن كل الذنوب. وبناء على هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته. مثال ذلك، إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمر فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، ولو كان صادقا في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي، ولكن الصحيح أنها تقبل. ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقنعا عن جميع الذنوب، أما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. إذن فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقنع عن جميع الذنوب، أما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر. فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر لا يصح أن نصفه بأنه تاب على سبيل الإطلاق، لكن نقول إنه تائب من الزنا مقيدا، فلا يصح الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، وإنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله تعالى ومن يمت ولم يتب من الخطأ، أي من غير الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله تعالى، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، وذلك فوق الذنب. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل: ولو مات شخص على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون جحد شيئا من القرآن مثلا ومات على ذلك، فهل يكون داخلا تحت المشيئة؟ فالجواب لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، فكل شيء يخرج عن الإسلام، فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر له، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدأ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال الشارح رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه، ويرتفع عنه القتل لعموم قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: الدروز والزنادقة إلى آخرهم. والدروز فرقة أصلها التشيع لأهل البيت، ثم غلت غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. قال بعض العلماء: إن الدروز يجب قتلهم بكل حال وإن تابوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل
عظم الذنب،
فهم من أجل عظم الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنادقة والزنديق هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم، كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: وسائل الطوائف المنافقة، أي الدروز والزنادقة والمنافقون وغيرهم، وكل داع لابتداع، أي كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكفرة، يقتل. هذا مقول القول، يعني يقتل ولو تاب، فإنها لا تقبل توبته، كمن تكرر نكثه لا يقبل، يعني تكررت ردته، بحيث يرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، وهكذا. قالوا: هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فقال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وهذا يقتضي أنه لا تقبل توبتهم.
لاحظ هذه الآية أن الله عز وجل ختم عملهم بالكفر، لكن لو ختم عملهم بالتوبة يقبل الله منهم، يعني من أذنب الذنب ثم تاب الله عليه، ومن أذنب ثم تاب الله عليه، ومن أذنب ثم تاب الله عليه. والحديث مشهور في هذا أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فغفر الله له. ثم عاد فقال: أي ربي أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنب إلا أنت تأخذ بالذنب وتعفو أو تغفر، فغفر الله له. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا وإنك تغفر الذنب وتأخذ به، فغفر له. إلى أن قال الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء، يعني إيش؟ ما دام أنه كلما أذنب استغفر يفعل ما شاء فأنا أغفر. أما هذه الآية ربما بعضهم يقول هذا فيها تعارض من هذا الحديث، إن الله إيش قال: لم يكن الله ليغفر لهم، نقول لأنهم إيش آخر حاجة قال: ثم ازدادوا كفرا. نعم.
قولي: لأنه لم يبدأ من إيمانه، لأنه الضمير يعود إلى على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، أذاع
يعني ما لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاعه من لسانه، يعني إيش؟ إنه ما أظهر من إيمانه إلا إيش؟ مجرد اللسان بدون إيش؟ تصديق الجنان. نعم.
أذاع يعني أظهر من لسانه. فالمنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله، فقال: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي معكم وأصلي معكم وأزكي. نقول: لو كنت كذلك. فإذا قال: أنا تائب، فنقول: لو تبت نقتلك، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك أولا، لأنك تنافقنا. فلم يبدو من إيمانك إلا ما أذاعه لسانك، وما أذعته اليوم كالذي أذعته بالأمس، أنت تنافقنا فلا نقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبته لقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذه الآية صريحة في أنه تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها، حيث قال: إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وذلك حتى نعرف إصلاحهم. والذين عللوا عدم قبول توبة المنافقين يقولون: إن من تكرر نكثه فإننا لا نقبل توبته، للآية التي ذكرناها، ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم فسوف يرتد غدا، لأن هذه عادته، يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر، فلا نثق به فنقتلهم. ولكننا نقول: إن الله تعالى يقول في الآية الكريمة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فكانت نهايتهم الزيادة في الكفر ولم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. أما الدروز والزنادقة فقالوا إنها لا تقبل توبتهم لفداحة كفرهم وأنهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبتهم، فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال عندما أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، ولكن قيل: الآن وقد عصيت قبل، لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه. أما الداعي للبدعة فإنه لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه سائغ بالفساد في الأرض لأنه ساعٍ بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله. وقلنا فله أن يقتله من باب التعزير، يعني وليس واجبا عليه، بل إن رأى ولي الأمر أن هذا الداعي للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة فلا يقتلهم، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل. وحينئذ إذا نقضنا ما كان عليه من قبل من البدع فلا شك أنه مكسب ويكون في ذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. والخلاصة أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا نقبل توبته مهما كان ذنبه، ونقبل توبته على كل حال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا.
قولي: كملحد وساحر وساحرة. السحر له تأثير، ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس بأحبالهم معصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فإذا حبالهم معصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، مع أنها حبال.
وكذلك قال الله عز وجل عن موسى: فأوجس منهم خيفة موسى.
مع أن حبال وعصي ساكنة في الأرض لا تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال: هل هذا يدل على أن للسحر تأثير أو ليس له تأثير؟ فالجواب: أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، أما في تصريف الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير، فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقبلها لا أن يقبل أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن أن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات. وعلى كل حال فإن السحر يؤثر، لكن ليس في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل.
يعني إنما هي إيش؟ تمويه، يموه على الأعين وعلى الخيالات. ولذلك قال الله عز وجل: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم.
فهو القادر على قلب الحقائق، وقد قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل. والسحر نوعان: سحر يكفر به الساحر، وهو السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهذا كفر لقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا الساحر يجب أن يقتل لكفره ومفسدته، فإن تاب قتل لمفسدته. وسحر لا يكفر به الساحر، وهو الذي يكون بالأدوية، لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: وساحر وساحرة، في هذا التفصيل، فنقول: إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته، باعتبار أننا نقيم عليه الحد ونقتله، وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. قوله: وهم على نياتهم في الآخرة. قوله يعني لا يكفر، هذا الإمام هو اللي يكتب عليه.
نعم.
كيف
كيف؟
إن النوع الثاني من السحر لا يكفر به الساحر. إيه
هذا يقتل من باب التعزير.
الإمام، وين رأى الإمام يعني تركه؟
يترك.
لكن حد ماذا تعزير؟
لا تعزير. إن الحد لابد من إيقاع.
يغسل وكفن.
إيه نعم. إذا ما كفر.
السحر لا يكفر به الساحر. الأدوية
يعني يقول لك ان السحر نوعين: سحر يتعامل الساحر مع الشياطين، هذا يكفر لانه ما يعلم من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. وسحر ما في التعامل مع الشياطين لكن عنده عقاقير وشعوذة.
ما تسخر الشعوذة هذا الجن؟
لا، يقول ان هذا ما يعني على حسب كلامهم يقول انه ما يستخدم الجن ولا يتعرض للجن، لكن عند الشعوذة أدوية وكذا، شبيه بالدجل لكنه مو بدجل، هو يلعب بعقول الناس. نعم.
وقوله: وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى الله عز وجل. قال: قلت وإن دلت دلائل هدى. قلت يعني القائل هو المصنف رحمه الله تعالى: إن دلت هذا شرط، وهدى جواب الشرط، وإن دلت دلائل الهدى يعني وجدت قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قوله: كما جرى العينبوني، فهذا رجل كان من الزنادقة، ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وكان في الأصل درزيا فاهتدى. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمثل هذا تقبل توبته، والقرائن التي دلت
تقبل توبته.
فمثل هذا تقبل توبته، والقرائن التي دلت على صدق توبة العينبوني هي ما ذكرها المؤلف بقوله رحمه الله تعالى: فإنه أداع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمن حقيقة، فإننا نقبل توبته ونرفع عنه قتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته توبتي وقبلنا توبته فقد عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. وهناك أشياء ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: أنها لا تقبل توبة من اتصف بها، منها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته لعظم ذنبه حيث يستهزئ برب العالمين، ومن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لعظم ذنبه، ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله تعالى قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه. والفرق بين الذي يسب الله عز وجل والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثن شيئا، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له ولا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أو لا فإن الأصل عدم الإسقاط، وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. والخلاصة أن من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن
قبول توبته
فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل، لأنه إنما قتل لحق الله، لأنه إنما قتل لحق الله،
إنما يقتل
لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه. وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن، ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه.
الله رحيم.
ما
يدش بأنه استهزئ في الرسول أو يسب الرسول؟ لا، هذا يكفر لأنه مكذب لدليل القرآن، القرآن برأها
مطعن فيه بعد يا شيخ.
ألا طعن
يكفر ويطعن في زلت الرسول،
هذا عاد يرجع إلى نيته. يعني كان هو مجرد أنه يقصر هذه التهمة على الزوجة، هذا يقول لك، لكنه هو يكفر من باب آخر، تكذيبه بالقرآن الله يبرئها وهو يكذب الله.
عقيدة التروز
كفر.
شنو عقيدة؟
هو ما أشار له الشيخ أنهم هم أصل تدينهم التشيع إلى البيت، ثم طغوا وجعلوا بعض أئمة البيت آلهة تتصرف بالكون، ولهم أشياء كثيرة. أن التكليف ما يجري على الإنسان إلا إيش؟ إذا بلغ 40، دون 40 ما عليه التكليف، لأن الأنبياء كانوا يبعثون على 40. ضل على كله. قال: في كتاب اسمه الملل والنحل الشهر الثاني، وفي كتاب بعد الملل والنحل، وفي كتاب كذلك الأديان والمذاهب المعاصرة معد في جامعة الإمام، هذا جيد يمكن يذكر الدروز وكذا.
قوله الشيخ دائما يذكر الحد ولا كفر الحد.
إيه، الحد غير والكفر غير.
لا بس ورد في يعني قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كذا.
يقتل حدا، يقتل حد يعني انه ليس بكافر، مثل السارق ومثل ايش اسمه قصدي القاتل وغيره.
ما قلت تعزير منه.
لا، يقتل حد. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد ومنافق اذا استبان نصحه للدين فانه يقبل عن يقيننا.
قوله إذا استبان نصحه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله تعالى قال في المنافقين: إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فجعل إضافات على التوبة، وليس مجرد أن يقول المنافق إنه مسلم نقبل منه لأنه كان يقول إنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح وإخلاص لله واعتصاما به، بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. ثم قال: فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل. تزيده التقوى وينقصه بالزلل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان: إيماننا قول وقصد وعمل. والكلام على الإيمان في أمور: أولا، هل الإيمان هو الإسلام أو هما شيئان متباينان؟ وهذه المسألة مهمة، والجواب على ذلك أن نقول: إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، وإن انفرد أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد، فهما من باب إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذن لا نقول الإيمان غير الإسلام، ولا نقول الإيمان هو الإسلام، لأننا إذا أطلقنا أخطأنا، فلا بد من التفصيل على النحو التالي: فإن ذكر في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام، والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام، لأنهما ذكرا في سياق واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل هذا في هذا، مثال قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: من قال إن الإيمان دين، فنقول قاله النبي صلى الله من قال إن الإيمان دين فنقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ومما علمهم الإيمان. إذن رضيت لكم الإسلام دين يشمل الإيمان والإسلام، لأنه انفرد أحدهم عن الآخر. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهنا يدخل الإيمان، لأن الإيمان من الدين ولا شك. فإن قال قائل: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فما الجواب عن هذه الآية؟ فالجواب أنهما هنا ذكرا في سياق واحد، ففرق الله بينهما. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب، هل هم مؤمنون ضعيفون الإيمان أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال إنهم منافقون، وقالوا إن قوله ولكن قولوا أسلمنا يعني الإسلام الظاهر، فإن المنافقين مسلمون ظاهرا. ومنهم من قال بل هم مسلمون حقيقة، لكن إيمانهم ليس تاما، لم يتعمق في قلوبهم، بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما هذه تدل على قرب الشيء، كما قال تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على انتفاء النفاق عنهم، لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا. فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم، بل قال: ولم ينف الله الإيمان عنهم بل قال: ولما يدخل الإيمان في قلوب.
لا لحظة، ترى لم ينفي بالكسر.
وهؤلاء لم ينفي
الله الإيمان عنهم،
هذا محذوف يعني.
وهؤلاء
لم ينفي الله الإيمان عنهم، بل قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا القول الثاني أقرب من الأول، وإن كان الأول محتملا. إذن هنا فرق بين الإسلام والإيمان. وقال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذه الآية استدل بها بعض العلماء ممن يقول إن الإسلام هو الإيمان مطلقا، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والحقيقة أن هذه الآية تدل عليهم وليس دليلا لهم، لأن الله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، والبيت هو بيت لوط، ومن بينهم امرأتهم، وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. ولهذا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان، فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومها. فالآية فيها أن البيت مسلم، لكن ليس فيها أن من في البيت مسلمون. وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليه، بل نقول إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام، لأن الله أخرج من كان فيها من المؤمنين، وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها، ورسولهم بينهم يدعوهم. وفي هذا فائدة عظيمة للدعاة في كل مكان، فإن الواحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له ويسمعون ويطيعون أمره، قال إن هؤلاء الناس ليس فيهم خير ولن أدعوهم مرة ثانية. فهذا رسول بقي يدعو قومه ولم يسلم من القرية أحد، بل لم يوجد بيت مسلم إلا بيته. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، وهو رسول يأتي بالآيات. أما نحن فإذا دعا الواحد منا ثم دعا ولم يجد استجابة كبيرة استحسر وغضب وتوقف، هذا خطأ. والصواب أن ندعو إلى سبيل ربنا ونحن مأجورون على كل حال. ثانيا، هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط، أو هو شامل للتصديق ومستلزماته؟ الجواب أن الإيمان في الأصل هو التصديق بالقلب، فأنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أقررت به في قلبك. فالإيمان في القلب وهذا هو الأصل. لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغة، وهذا من الغرائب، لأن القاعدة المضطردة أن المصطلح الشرعي أضيق من المصطلح اللغوي. فمثلا الزكاة في اللغة النماء، وفي الاصطلاح مال خاص، والطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع نظافة خاصة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع دعاء خاص، والحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. لكن الإيمان في اللغة التصديق، ولا يشمل الأعمال الظاهرة، وفي الشرع يشمل التصديق والأعمال الظاهرة. إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان أوسع منه لغة، على خلاف المعهود. وعلى كل حال، فالإيمان في الشرع يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب، ويشمل أيضا ما يلزم منه من الأعمال الصالحة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله لا إله إلا الله قول باللسان، وقال إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا اعتقاد قلبي. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة عمل، وعلى ذلك فإن الإيمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إيماننا قول وقصد وعمل، 3 أشياء. قول مثلا لا إله إلا الله، وقصد وهو الاعتقاد، مثل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك، وعمل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان إذن يشمل 3. وكون الاعتقاد إيمان واضح، أما كون عمل إيمان فلذلك، لأنه لم يحملني عليه إلا الإيمان والاعتقاد الذي في قلبي. ولولا أني أعتقد الثواب في إماطة الأذى عن الطريق ما أمضته، ولكن عملي عبثا، ولكان عملي عبثا. ولولا أني أعتقد أن أثاب على قولي لا إله إلا الله ما قلتها، لأنه يكون عبثا. فلما كان هذا العمل نتيجة للاعتقاد التام في القلب صار إيمانا، وهذا واضح. وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طائفتان متطرفتان. الطائفة الأولى وهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط، وقالوا إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، ومتى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل، ومن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصم فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان محمد وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام.
الله
وقولهم ولا يدخل النار مهما عمل من المعاصي. وهؤلاء هم المرجئة، وقد عناهم ابن القيم رحمه الله في قوله في النونية: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، والمشط أسنانه سواء، أي أنهم يقولون الناس في الإيمان شيء واحد، أفسق الناس وأطوع الناس كلهم واحد في الإيمان، وهذا شيء غريب، نسأل الله العافية. وعلى رأيهم فالعاصي الذي يشرب الخمر ويسرق ويزني ويكذب ويخون لكنه مؤمن بالله وينتسب للإسلام، عندهم أنه مؤمن كامل إيمان. والله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، لكنهم يقولون إنهم يستوون. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. وهذا الفكر مناسب لحال الفسقة من أهل العصر. إذا نهوا عن الفسق قالوا: أنا مؤمن كامل الإيمان، على رأي المرجئة. وأقول إن هناك ثلاثة جيمات يجب التنبيه والتحذير منها، وهي جهمية وجبرية ومرجئة، فكلها وصف لموصوف واحد. فالجهمية هم باعتبار صفات الله عز وجل معطلة ينكرون الصفات، وهم أيضا جبرية باعتبار أفعال العبد، يقولون إن الإنسان مجبر على أعماله لا يستطيع أن يتخلص منه. فلو وجدنا شخصين ينزلان من السطح، أحدهما ينزل بتؤدة درجة درجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجة وعجز أن يمسك نفسه، فعندهم الكل سواء، وكلهم مجبرون ومرجئة يقولون الإيمان هو اعتراف الإنسان بقلبه، ونحن نلزمهم بأن نقول لهم إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس مؤمن بالله ويسأل الله ويدعو الله فيقول: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهم عندهم مؤمن كامل الإيمان وموحد، لأنه مؤمن بالربوبية. وهؤلاء لا شك أن قولهم مجانب للصواب. وإذا قيل لهم يوجد آيات وأحاديث فيها وعيد مثل قول الله تعالى،
نقف عند إيش؟ ونحن نلزمهم أحسن، ولا عند أول الصفحة وأقول إن هناك